الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أمس تحدثت بعض الحديث عن الآية الأولى من هاتين الآيتين المباركتين الكريمتين، تكلمت عن المنادي والمنادى والمأمور به في النداء: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وتحدثت عن الكتب وعن أن قوله عز وجل كما كتب على الذين من قبلكم لا يقتضي أن يكونوا صاموا كصيامنا وصلوا كصلاتنا وزكوا كزكاتنا، لأن الله عز وجل يقول: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالتشبيه في الأصل لا في الوصف، التشبيه في قوله كما كتب على الذين من قبلكم في أصل الصوم لا في وصف الصوم، كما أن الصلاة مكتوبة على الذين من قبلنا لكن ليست خمس صلوات بأوقاتها التي شرعها الله لأمة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. فالتشبيه لا يقتضي أن نكون مثلهم في كل شيء، لأن الله بعث حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم يحل الطيبات ويحرم الخبائث ويدعو عن الناس إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فشرعه أكمل الشرائع وأتم الشرائع وأيسر الشرائع وأبقى الشرائع وأنقى الشرائع. لم يبعث نبي بمثل ما بعث به حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، وحظنا الأوفر كما قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. كتب عليكم الصيام، وبدأت الحديث عن الصيام. لم أتحدث البارحة عن معناه في اللغة بالمعنى الوافد ومعناه في الاصطلاح. قد بقي علي من الآية الأولى أن نتحدث عن هذين الموضعين: تعريف الصوم ما هو، ومعنى قوله في ختم الآية وتذييلها المبارك لعلكم تتقون. وإن كنت أشرت إلى معنى التقوى إشارة عابرة في اليوم الفائت. فالصوم في اللغة له معان كثيرة، هو يدور على معنى الإمساك والكف، على معنى الثبوت على الشيء. فهو يطلق على معان كثيرة، منها الإمساك عن الطعام والشراب، والمفطرات يسمى صوم في اللغة، والعرب يسمون النهار إذا وقفت الشمس في كبد السماء يقولوا صام النهار، يعني قام قائم الظهيرة، فالعرب يسمونه صام النهار، ما يقول صام النهار قبل ما تكون الشمس في وقت قبيل الزوال ولا بعد ما تزول الشمس، لا يسمى صام. العرب يسمون النهار إذا وصلت الشمس إلى مصامها، يعني مكان اللي كأنك تراها ثابتة لا تتقدم ولا تتأخر، عندما تكون في كبد السماء الذي بمجرد تحركها إلى الغرب يحل وقت الظهر، يحل ولو صام النهار. والشاعر يقول: سما بك شوق، أظن امرؤ القيس، سما بك شوق بعدما كان أقصرا، وعرت سليمة بطن ظبي فعرعرا، فدعها وصل الهم عنها بيسرة، يعني ناقة زمول إذا صام النهار وهجرا. يعني إذا وصل النهار إلى الشمس إلى كبد السماء وصار في وقت الهجيرة، الهجيرة التهجير يعني شدة حرارة النهار لم يكن في الصيف. ويقول النابغة: كأن الثريا، النجم المعروف، كأن الثريا علقت في مصامها. مصام الثريا يعني المكان اللي تراه كأنها ثابتة ما تتحرك، كأنها ثابتة، ما يسموها مصام النجم، مصام النجم ومصام الثريا. والفرس صائم إذا كان لا يأكل ولا يعلك، حتى لو كان اللجام في فمه يعلك وما يسمى صائم، إنما يقول إن الخيل صامت إذا وقفت ثابتة لا تعلك لجاما ولا تأكل طعام ولا تشرب شراب. يقول واحد من الشعراء: خير صيام، يصف جماعته وأنهم رجالة وخيالة، رجالة وخيالة، ويصف الخيالة بيقول: خير صيام وأخرى غير، وخير غير صائمة، خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج من شدة اللي تثير سنابك الخيل عند الجر والكر والفر في المعركة، يبدأ يثير غبار والسيوف تتلألأ كأنها نجوم في وسط هذا الظلام. يقول: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك النجوم. بعضها يعلك لجامه، يعلك لجامه، قد يكون يعلك اللجام هذا من شدة الحفز اللي في نفسه، وقد ما الله أعلم. ولكن الصيام في الشريعة الإسلامية، يعني في الاصطلاح الفقهي، في اصطلاح علماء الشرع، هو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوات، الشهوات التي بين الرجل وزوجته، والشهوات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، من طلوع الشمس، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. الصيام من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ومن فضل الله وتيسيره في أن شريعة النبي كما قلت آنفا جاءت وافية كاملة، لأنها شريعة غير قابلة للنسخ. كل شريعة من شرائع النبيين السابقين تكون على مقدار ما تطول، بعضها تقعد شهر وتنتهي من الأرض، وبعضها تقعد سنة، وبعضها تقعد سنتين وثلاثة، وبعض المهم هو كان قبل النبي، قبل عيسى عليه السلام إلى محمد السلام، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. كلما هلك نبي بعث الله نبيا آخر، والنبي الآخر هذا إذا كان نبي وليس برسول بس بتقرير الشريعة ما يأتي بجديد، يعني ما يأتي بحكم جديد ولا شرع جديد. مهمة النبي إذا لم يكن رسولا هو تقرير ما سبق الشريعة التي قبله، التي لم تنسخ قبله. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كما جاء في صحيح مسلم: كلما هلك نبي بعث الله نبيا آخر. لكن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء أظن 37 سنة أو 37، ومع ذلك ما مضى أشهر على رفع عيسى عليه السلام حتى جاء شاول اليهودي وادعى أنه آمن بعيسى وأن عيسى نزل عليه من السماء، كما ذكرت ذلك كثيرا. وكان يبول شاول هذا من أشد أعداء المسلمين، المسلمين من أتباع عيسى عليه السلام عندما بعث، كان من أشد حرب المحاربين للحواريين بعد عيسى عليه السلام. وبمجرد ما أيقن أن عيسى غير موجود ورأى، وكان يقتل في المسلمين من أتباع عيسى عليه السلام، فرأى أن أكبر حيلة أن يدخل في طبعا تقرير يهودي أو تخطيط يهودي، تخطيط يهودي، فتخطيط اليهودي هذا فكر وش يقضي على المسلمين على من أتباع عيسى قضاء كاملا، كونه عدو ما يقدر يقضي عليهم، وكونه يظهر ما يقدر يقضي عليهم. فرأى أنه يدخل يحتال بأنه دخل في دينهم وآمن بعيسى وآمن بعيسى مثل ما يقولوا حتى يقطع الشجرة بجزء منها. وهذا اللي جربوه معنا الصليبيون. الصليبيون حاربوا المسلمين سنوات طويلة، وقلت لك الجيش يقوم من وسط أوروبا مقدمته تزحف على بلاد المسلمين في 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 الشرق، في الشرق، فيصل المقدمة الجيش إلى سوريا، ومؤخرة الجيش لا تزال عند باريس. جيش متتابع ليزيل الإسلام من الأرض، وتسماها الناس الحروب الصليبية. ومع ذلك احنا الآن بعدها بمئات السنين عايشين ولله الحمد والمنة على نور شريعة الله وفي ضوء شريعة الله، لا نخاف فيها لومة لائم. آمنونا في المسجد جالسين آمنون مطمئنين، ما نخاف أحد يغر علينا ولا أحد يغدر بنا. وكانوا يريدون ألا يكون مثل هذا موجود، يريدون أن يقضوا علينا قضاء كاملا اللي هم الصليبيين. ومع ذلك يسر الله عبدا صالحا أميرا من أمراء المسلمين صلاح الدين الأيوبي، ويفتح الله على قلبه ويقوم ويحاربهم ويقضي عليهم قضاء مبرما. بعد ما احتلوا بيت المقدس ودنسوه وخربوه أخرجهم من كل أرض الشام وردهم إلى بلادهم خاسئين خاسرين مدحورين مقهورين. نسأل الله أن ييسر للمسلمين في عصرنا من يعود بهم عهد صلاح الدين الأيوبي ليجمع شمل المسلمين على كلمة سواء. هذه الشريعة الكاملة هي ما هي شريعة بس عشان تقول لنا صلوا صوموا زكوا حجوا، تربي فينا ملكة الخير، تطبع قلوبنا وأحاسيسنا وأنفسنا على أعلى مدارج السلوك في التربية. لو اجتمع كل المربين اللي يسمونهم رجال التربية والتعليم ليضعوا نظاما يربي في قلوب الناس هذه لا يستطيعون بحال. عرفنا كيف دخل لما دخل المربون اللي بيتخرجين من أمريكا وروسيا وفرنسا وغيرها في بلاد المسلمين وصاروا يضعوا لهم مناهج تعليم أخرجوهم كالقرود تماما وكالببغاوات لا يحسنون شيئا عالة على هؤلاء المجرمين. لكن التربية الإسلامية إذا شرع شريعة ما على طول يفرضها عليك فرضا على الوصف الأكمل فيها. فمن أهم مبادئ الشريعة الإسلامية التدريج في الحكم أو تدرج في الحكم، يأتي بالحكم درجات. فمثلا التوحيد، لا التوحيد ما فيه تدرج من أول يوم. أصل ما تنفع عباده ولا عاده ولا حياة سعيده إلا أن يكون الإنسان مخلصا لله وحده، مؤمنا بالله، مقرا قرارا في قرارة قلبه أنه لا إله إلا يعرف ذلك، يعرف ذلك لفظا ومعنى، يعرف معنى لا إله إلا الله. هذا ما فيه تدرج من أول يوم. وقف النبي على الجبل الصبر ينادي يا معشر قريش، يا معشر بني هاشم، يا معشر بني عبد مناف، يا معشر بني مرة، يا معشر بني كعب. فإذا لم يطلق قال إني نذير لكم بين عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتسعدوا، أو كما قال رسول الله. لكن لما جاء الصلاة ما جاءت صلاة على طول خمس صلاة اليوم والليلة، يمكن صلوا ركعتين. النبي على 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 ملة على شريعة إبراهيم، واستمر في مكة في الصلاة إلى طبعا لما جاءت الإسراء في مكة قبل الهجرة بحوالي 17 شهر فرضت الصلاة خمس صلوات في اليوم والليل. وكان لم تكن معروفة الأوقات عند النبي، أحد حددت أوقاتها الفجر من طول كما قلت البارحة. لكنها لما فرضت ما فرضت العشاء أربع ركعات وجهرية وسرية، ولا المغرب أربع ركعات ثلاث ركعات، ولا الظهر أربع ركعات، ولا العصر أربع ركعات، إنما فرضت الصلوات ركعتين ركعتين. فرضت الصلاة تقول عائشة كما رواه البخاري في الصحيح قال فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. وزيدت في الحضر صلي المغرب ثلاث ركعات والعشاء واثنين جهرية واحدة سرية، والعشاء أربع ركعات اثنين سريات واثنين جهريات، والمغرب ثلاث ركعات اثنين جهرية سرية، والصبح ركعتين جهريتين، والظهر والعصر أربع ركعات كلها سرية. تدرج في التشريع، فتربى النفس عليه تربية ما يقولوا جاهل وعالم، فكل المسلمين يعرفونها كما يعرفون أبنائهم، ما تحتاج دراسات وروحها وجهتها. لما تسأل أي واحد، لو جيك عندك الولد اللي سنه 7 سنين الآن، إذا كان أهله أبوه خير وجاء واحد جهر في صلاة الظهر، يقول له ليش تجهر في صلاة الظهر؟ يعني البذر الصغير يعرف، البذر الصغير يعرف ان الظهر سرية والعصر سرية والمغرب 2 جهرية واحدة سرية والعشاء 2 جهرية. كل ابناء المسلمين عربي وعجم، وكلمة عجم اللي انا اقولها اقصدها على ان الان الى اقصى المحيط الهادي من الشرق والى اقصى ومن الغرب وجميع البلاد في العالم لا تخلو من مسلمين، وقد يوجد منهم من حفظة القرآن هم أعاجم أكثر مما يحفظه العرب من أبناء المسلمين إلى الآن. وتعرف المسابقات اللي تعدل كل سنة عشان فيها حفظ القرآن، ينجح فيها أمة من الأعاجم لا يعرفون ولا حرفا عربيا إلى كتاب الله، ويضبطونه ضبطا بهالتربية والسلوك. الصيام تدريج، مكة ما كان فيها صيام، إنما يصومون يوم عاشوراء في الجاهلية كانوا يصومونها كما جاء في الصحيح، والنبي عزم صامه أيضا في مكة، لكن لما وصل إلى المدينة مهاجرا وجد اليهود يصومون، فقال لهم ما هذا الصوم؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا يوم نصر الله فيه موسى على فرعون، نجى موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا لله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فالسنة الأولى من الهجرة كان فرض الصيام يوم واحد في السنة وهو يوم عاشوراء، كان على المسلم أن يصوم فرضا، كن يتطوع بهواه بشرط أن لا يكون يوم عيد ولا يوم ممنوعا فيه الصوم، فلكنه إذا يوم واحد يوم عاشوراء فرض عين على كل مسلم ومسلمة من البالغين. ومن حرص أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم أجمعين، وما قت الله من مقتهم أو مقت بعضهم، هؤلاء كان الواحد منهم يجيب ولده الصغير الطفل ويجيب له ملعيب يخليه يلهو بها من اللعب من الصوف من العيد من غيره، يلعبون بها عشان ويصوموهم اليوم ده اللي هو معاشوره، يصوموهم اليوم فرحانين به عشان يفوز صوم العيال، فيصوم الولد. ما يحسبون ان الصوم هذا حق السنه اللي هي سنه بس، يعني هو فرض لسنه واحد، فرض لسنه واحده يوم واحد وهو يوم عاشوراء. كان فكنا نصوم صبياننا وناتي لاحد باللعبه من العين، اذا يعني بكى للطعام لان لعبوا باللعبه عشان ينسى الطعام والشرب. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين بالصيام يوم عاشوراء، وحتمه عليهم وجعله فرضا من فرائض الاسلام. فلما جاءت السنه الثانيه وفرض الصوم في رمضان في السنة الثانية من الهجرة، قال من شاء في صوم عاشوراء، من شاء صام ومن شاء أفطر، يعني ليجعل لهم أنه ليس فرضا، أنه ليس محتما كما كان في السنة الماضية من التدريج. يربيهم كلهم فرض على صوم يوم، ما ربهم على صوم من أول سنة على صوم 29 أو 30 يوما، ربهم على يوم واحد. بعدين لما فرض الصوم نزلت الآية، شوف هي 3 آيات، الآية الأولى قريتها والآية الثانية قريتها الليلة أيضا والآية الثالثة قريتها البارحة أمس بعد العصر، وهذه الآيات الثلاث لحكمين لطورين من أطوار التشريع. الطور الأول كان صيام عاشوراء، الطور الثاني اللي جابت الآية الثانية من الآيات اللي قريتنا الليلة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الطور الثالث بقوله تبارك شهر رمضان، بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. خلاص لا بد أن يصومه، ما عدا ذكر كلمة إطاقة وعدم الإطاقة، وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين لا يطيقونه. وصار فرضا، هذا الكلام اللي قلته هو مذهب عامة أصحاب النبي محمد، وإنما خالفهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فلم يرى أن الآية الثانية منسوخ فيها حكم وعلى الذين يطيقونه كما سأتحدث عنه إن شاء الله. هذا الصوم اللي عرفناه بأنه إمساك، كان الإمساك منين؟ احنا قلنا يا الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، كتب علينا، لكن كتابة على سبيل التخير، فرض يسمى الفرض المخير. العلماء يقسمون الواجب أو الفرض إلى واجب مخير وواجب محدد معين، ما في تخير. واجب مخير واجب معين، هو واجب لكن ما يصير هذا واجب بذاته أو هذا واجب بذاته أو هذا واجب ثلاثة مثلا، مثل كفارة اليمين. لو واحد حلف يمين وأراد أن يحلف فيها ويكفر، يجب عليه الكفارة واجبة، فرض عين عليه أن يكفر، فرض عين عليه أن يكفر عن يمينه. لكن بماذا يكفر؟ خيره الله بين ثلاثة أشياء، فقال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، هذا واحد، أو كسوتهم هذا الثاني، أو تحليل رقبة هذا الثاني، أو يصير العبد اللي حلف يمينه وعليه الكفارة بماذا يكفر؟ بواحد من ثلاثة، ما هو بالثلاثة، بواحد من الثلاثة، إما إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله، أو كسوة هؤلاء المساكين 10، أو تحرير رقبة. بالله هل الثلاثة هؤلاء بمنزلة واحدة؟ عشان اللي يفتون الآن كثير من الناس يفتي، يقول لك يا أخي مذهب أبو حنيفة إن الواحد في زكاة صدقة الفطر طلع قروش، الناس محتاجين، وحتى يجيك واحد حنبلي أو شافعي ما يقول هذا، الصفحية ما كان يقولون بذلك، ولا المالكية يقولون بذلك، ولا الحنابلة يقولون بذلك، لكن اختلط الحابل بالنابل، وصار الواحد منهم يدور التيسير للي يسأله، فإذا قال له أنا بدل ما أطعم مساكين مسكين أنا أروح أعطيه 10 قروش أو 20 قرش أو 30 قرش إطعامه عشان يطعم طبيعي. أو نقول مثلا بدل هذا في صدقة الفطر، ما هو كان على كل مسكين على لكل إنسان صاع وعبيده وخدمه وحاشمه ومن يعون عليه صاع من تمرة ومن سواء ومن سواء ومن كذا ومن كذا، يقول ليش نعطيهم طعام؟ أنا أعطيهم قروش وقروش أحسن. وأبو حنيفة يقول يا أخي أبو حنيفة ما هو رسول، ولا الشافعي رسول، ولا أحمد بن حنبل رسول، ولا مالك رسول، ولا أحد، ولا الصحابة رسول، ولا الصحابة رسول، الرسول محمد. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأنا ضربت أمثلة كثيرة، قلت الشافعي يقولون إني كان جالس يدرس في المسجد الحرام، فدخل عليه أحمد بن حنبل واحد شيخ، فسأله الشيخ هذا أظن إسحاق بن راهوي، وقال له يا فلا ما رأيك في تأجير دور مكة؟ قال لي يجوز تأجير دور مكة. الشافعي يقول له يجوز تأجير دور مكة. قال له لكن أبا حنيفة وفلان وفلان يقولون لا يجوز تأجير دور مكة، حرام إنك تأخذ أجرة على دور مكة. قال حدثني فلان عن فلان، هذا يسند اللي هو الشافعي، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن ابن فلان عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال له أتنزل غدا بدارك يا رسول الله، يعني بمكة أتيوم الفتح، أتنزل غدا بدارك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ هو عقيل ترك لنا دار، عقيل ابن أبي طالب هو ترك لنا دار عشان ننزل فيها، عقيل باع دارنا اللي كان نملكها في مكة. كيف هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتمن على أموال قريش قبل الإسلام وبعد الرسالة، فيحطون عنده أماناتهم، فلما جاء
هاجر الى مكة وصى علي بن ابي طالب بن عمه ان يرد الامانات لاهلها، والبقى شيء ضايع ضايع، يبيع الدار وسد، يبيع الدار وسد. فلو ما كان يجوز بيعها، لما كان يجوز تأجيرها، ماذا أصبعها؟ لأن التأجير فرع عن ملكية البيت. فإذا كان يجوز بيع البيت، إذا يجوز تأجيره.
قال لكن أبا حنيفة، أبا حنيفة يقول إنها كانت تدعى السوائب، أحواش بيوتهم، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن، غير دكر، يخلي الأبواب مفتوحة. قال يا أخي الله، ويقول له الله يقول، الله يقول والمسجد الحرام الذي جعلناه، يقول علي الشافعي والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاقف فيه والباد. فالناس كلهم سواء، سواء كانوا من أبناء الجزيرة العربية أو جاي من أي بلد. قال له الشافعي ذاك المسجد، شوف هذا عالم كبير، إمام من أئمة الدنيا، وهذا عالم كبير، ويتفاوت في فهم الآثام الحب، فهم الحب إما يتبعهم فرضا، نحن نعرف هذا نتبع فرضان. قال له ذاك المسجد يعني اللي الناس يستوون فيه، المسجد ما هو في الدور والبيوت، الناس يقول المسجد الحرام، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذق عذاب أليم. قال لكن وتمعر الشافعي، قلت تمنيت أن لأنه عليه ثم العلم والوقار، تمنيت أن يكون غيرك مكانك، لو كان غيرك مكانك لفرقت أذنا، أقول قال رسول الله، وتقول قال فلان وفلان، وهل فلان وفلان معصوم من شيء، وحكم من جو أحكام مخالفة لأحكام رسول الله. وضربت مثلا مرة لما سئل، لما 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 يقول عبد الوارث بن سعيد وجدت أبا حنيفة وابن أبي ليلى مسؤول في مكة، وإن كان يسهر في بعض ضعف السند، وجدت مكة فقلت والله لا أسألنهم، فسألت قلت لكل واحد منهم يا شيخ ما رأيك في رجل باع بيعا واشترط شرطا؟ فقال الأول البيع صحيح والشرط صحيح. راح للثاني قال يا رأي الشيخ ما رأيك في رجل باع بيعا واشترط؟ قال البيع باطل والشرط باطل. راح للثالث وقال يا شيخ ما رأيك في رجل باع بيعا واشترط شرطا؟ قال البيع صحيح والشرط باطل. سبحان الله، ثلاثة من أئمة الدنيا لا يجتمعون على مسألة واحدة، والله لا أناقش الناس، لنمع لنناقش النحو. وجاء الأول أبو حنيف أكبر وقال يا شيخ سألتك عن رجل باع بيعا واشترط شرطا فقلت البيع باطل والشرط باطل، وسألت صاحبيك فلان وفلان قال أحدهما كذا، قال لا أدري ماذا قال، لا ما سبهم ولا تكلم عليهم، لا قال أنا ما أدري وش منين خذوا الكلام ذا، لكن حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه، شعيب بن حمد بن عمرو بن العاص بن عبد الله بن عمرو العاص، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، وما دام نهى عن بيع وشرط فالبيع باطل والشرط باطل. وأنا بتكلم عن سند هذا الحديث. راح للثاني وقال لي سألتك عن رجل باع بيع وشرط وسألت صاحبك فلان وقال لي كذا، قلت قلت لي كذا، قال لا أدري ماذا قال لك، ولكن حدثني فلان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله، كان الحديث البخاري ومسلم، هذا الحديث حق جابر بن عبد الله في البخاري ومسلم، كنت قال عن جابر بن عبد الله قال كنت أسير على جمل فأعيا، يعني كل وتعب ما قدر يمشي، جايين في السفر، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فغمز الجمل غمزة، بمسكه كده كان قرص وقرص، فسار الجمل سيرا لم يسر مثله قبله قط، صار كان حصان خيال. ثم قال بعنيه يا جابر، بعنيه بوقية، فبعته واشترطه، واللفظ يقول واستثنيت يعني اشترطته حملانه إلى أهلي إن أركبه حتى أجي المدينة، فأجاز النبي لذلك. فلما جئت المدينة أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم لما وليت ناداني قال يا جابر أتراني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهي لك. فالبيع صحيح صحيح، هذا في البخاري ومسلم، لكن حديث أبي حنيفة حديث أنا ما عمري أثبت حكما به، لأنه من رواية كل ما في سندي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده العلماء مختلفون فيه اختلافا كبيرا، هل يحتج به ولا ما يحتج به، لأن فيه انقطاع، إذا يعني في مرجع أحد الضمائر
عمرو بن عيب عن أبيه عن جده. هو عمرو بن محمد، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو. فهو لما يقول عن عمرو بن شعيب عن أبيه، أبو شعيب عن جده، وجد محمد ما أدرك الرسول، جد عبد الله بن عمر صحابي، جد عمرو بن العاص صحابي، جد الجد عبد الجد صحابي. فلما كان الضمير مبهم بهذه المثابة، العلماء كثير جدا، البخاري وغيره لم مثل الظاهر وغيره، يعني في سبيل المشاهدة بالمتابعة وغيرها، ولكن أكثر أهل العلم يحتجون بحديثه. هذا رأيي أنا، حديث عمرو بن شعيب يحتج بها الحنيف، وبطل البيع والشرط، والثاني في البخاري ومسلم. لكن الثالث لما جاء قال يا شيخ سألتك عن رجل باع بيع وشرطا، فقلت البيع صحيح والشرط باطل، وسألت صاحبك فلان قال هذا كذا وقال هذا كذا، قال لا أدري ماذا قال لك. ما يسبون بعض أبدا، ما يسبون بعض، مؤدبين، يطلبون العلم، يطلبون العلم من في التأمين للمسلمين وللعلماء. الواحد يصير ما قرأ ولا يعرف معنى كلمة في كتاب الله ويجلس يفتي، هو مهمته انه يرخي لحيه وقصرته ويصير مفتي. وبعضهم وبعض يعمل اعمال يعني يندى لها الجبين كما يقال. والمفروض على اولياء امور المسلمين اذا رأوا احدا يتعرض للفتوى وهو ليس اهلا لها يؤدب، كما نص على ذلك علماء اصول الفقه وغيرهم، على انه ينبغي للامام او لولي الامر ان يمنع من ليس اهلا للفتوى بالتعرض للفتوى، حتى لو كان في نظر بعض الناس ما شاء الله. قال لا ادري ماذا قال لك، ولكن حدثني فلان عن شهاب عن عروة بن الزبير عن أبيه عروة رضي الله عنه قالت عائشة أتتني بريرة، بريرة كانت عبد مملوكة لرجل متزوجة من عبد، وكانت عبد عند جماعة. قالت كاتبت أهلي على 9 أواق، يعني من الفئة عينيني ساعديني في دين الكتابة عشان أصير حرة. قالت عائشة لها روحي لأهلك اللي يودهم يعتبون، يقول لهم عائشة تشتريها منكم، تشتري تدفع بكل قروش كاملة الآن، ما هي كتابة على مجزأة على أقساط كل سنة أو كذا، لا نعطيها القروش 9 أواق الآن وخليك تبعي. قالوا لها ما عندنا مانع، نعتقك ونأخذ القروش على أن يكون ولاؤك لنا، يحبونها ما ودهم ينقطعونها من غيرها. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة فأخبرته، قال اشترط عيابي بعد اشترطي واشتريها واشترطي له، يعني اشتريها تفعله بتسعة واد واشترطي أن يكون الولاء له، من هناك الولاء. وبمجرد ما راحت وفك رقبتها واشترطها عائشة، صعد النبي على المنبر وقال ما باله، كما راه البخاري في الصحيح، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، إن كانت تامة 100 شرط، شرط الله أحق وكتاب الله أحق وشرط الله أوثق، الولاء لمن أعتق. اللي دفع القروش وتحرر العبد بسببه المالك اللي أعتقه هو الولاء له، الولاء لمن أعتق. هذا مثال. الصيام، ابن عباس رضي الله عنه يقول إن قوله وعلى الذين يطيقونه ليس منسوخا، وكل أصحاب محمد رضي الله عنه يقولوا منسوخ. إذا سألت أصحاب محمد في الصحيح وغيره نسختها الآية التي بعدها، وهي قوله فمن شاهد منكم شهر رمضان الذي جاء فيه القرآن فمن شاهد منكم الشهر فليصوم. وش الفرق؟ قلت لك في أول الأمر فرض الصوم كما حددتم، اللي قال عليها أيام معدودة كما كتب على الذين من قبلكم، وكان الصوم يبدأ من متى؟ هذا الطور الأول. الطور الثاني بعد ما كان يوم صار أيام، يبدأ الصيام بمجرد صلاة العشاء، إذا صلى العشاء وجب عليه الإمساك عن سائر المفطرات إلى غروب شمس اليوم الثاني، يعني يصوم يوم بليلته إلا حوالي ساعته، 24 ساعة يصوم فيها، يفطر فيها ساعتين ويصوم 22 ساعة، سواء في الصيف أو في الشتاء. إذا صلى العشاء حرم عليه الأكل والشرب وصائم الفطرة إلى غروب الشمس في اليوم الثاني. إلى نام بعد المغرب قبل صلاة العشاء حرم عليه الأكل والشرب وسائر الفطر إلى اليوم الثاني. فكان يبدأ الصيام بمجرد صلاة العشاء أو النوم قبلها. وذلك جاء في السبب أن امرأة فلانا كان يكد على في عمله، ولما جاء جوعان وهو صائم جوعان، فقامت مرته قال لها عندك شيء؟ قالت اجي شوي استريح أنا الحين أسوي لك أكل، وقامت تسوي له. بمجرد ما جلس انطرح من الكلل والتعب ونام. فقالت يا ويله، يعني خلاص حرم عليه الأكل والشرب، ويا ويله حرم عليه الأكل والشرب. حلم وجاء وأخبر الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس بالليل الطويل تم 22 ساعة، بعض الناس ما يصبرون على نسوان 22 ساعة، فبعضهم ينام عندها ويمكن يحصل منه بعض الحركات من النوم ده اللي قاعدين في فراش واحد ما هو طريتها من الغرفة عشان نصعد، فيحصل منهم بعض الأمور اللي سماها الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام. لهذا الطور، في هذا الطور الأول، في هذا الطور الأول قلت لك إني واجب على التخيير. إن شاء صام وإن شاء أطعم مسكينا، بس لابد من فرض مثل خصال الكفارة، يسمونه الواجب المخير، مخير بين ثلاثة لابد من واحدة منها. لكن لا تستوي الثلاثة، اطعم 10 مساكين يمكن تطعمهم 5 ريال، تجيبهم 5 ما هو 100 ريال، 100 ريال تجيب 10 دجاجات، 5 دجاجات توزعها كل على كل عند الفرع عند راعي البخاري ولا غيره، ويقسمها لك كل دجاجة قسمين على رزها اللي يكف الرجل ويشبعه حتى يمل من الأكل، وتقسمها 10، أغلاها 100 ريال أو 50 ريال تكفي 10. لكن لما تكسي 10 تكسيهم بكام؟ ما انت جايبها كاس الرز وتكفيها لهم، تبي تشتريهم ملابس تكفيهم بها. فالكذب اغلى من الاطعام، الكسوة اغلى من الاطعام قطعا، اعلى واغلى عتق الرقبة، تحرير الرقبة، لان تحرير الرقبة يمكن الان ب20,000 30,000 لو كان موجودا. في فرق بين 5 ريال او 100 ريال، وهذه جعلها الله في عدل. هذه يعني إن شئت أطعمت 10 مساكين، وإن شئت كسوتهم، وإن شئت أعتقت رقبة. طبعا ربنا يحب عدل، ربنا الرقبة أحب إليه من أطعم 10 مساكين، لأن من أعتق جزءا له من عبد أعتق الله منه مثل ما أعتق من عبده. لو أعتق ربعه يعتق الله ربعه من النار، لو أعتق العبد كله يعتق الله كله من النار لو كان هناك عبيد. لكن الله الحمد لله من ما حرمنا، حتى لما بطلوا العبيد صرنا عندنا مثلا لو نقول 10 مرات بعد صلاة المغرب و10 مرات بعد صلاة العشاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. يقول النبي محمد كما جاء البخاري: كمن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. الحمد لله ما حرمنا. الشريعة ما تقول لك هذا بالميزان هذا يعادل هذا، لا، ولكن اللي يفتون بأن يقولوا نعطيهم قروش ولا يعطيهم طعام يوم عيد الفطر. طيب شوفوا الآيات الصريحة الواضحة الجلية اللي تغاير بين المتماثلين وتماثل بين المتغايرين، بين المتغايرين. من يجيب عتق الرقبة ليطعم 10 مساكين أو كسوتهم؟ يك واحد اللي ما أنا ذكرتها مرة سابقة وذكرتها في كتاب لي إصول السيخ متاع العقود، أن يحيى بن يحيى الليثي أحد أئمة الدنيا والراوي الأول لموطأ مالك، أحد الرواة الأئمة اللي سمع موطأ مالك من فمه وكتبوه عنه، رواية يحيى بن يحيى، يعني عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي رواه، وعبد يحيى بن يحيى ليس رواه. رواة كثير الموطأ، لكن يحيى بن يحيى صار شيخ في المغرب في الأندلس، فجاء أحد ملوك الأندلس ووقع على جاريته في نهار رمضان، جامع جاريته في عبدته في نهار رمضان، فأكبرهم يحيى بن يحيى الليثي الأمير دعا ولي الأمر المسلمين دعا قال: يا يحيى أنا أعثر مني كذا اليوم، قال له لا تعتق رقبة. قال ايش علي؟ قال له صم 60 يوما. هذه كفارة الليل وكفر رمضان من كفر الظهر. كفر الظهر ما هي 10 أيام فتن، لا 60 يوما كما جاء في آية الظهر في سورة المجادلة. العلماء استنكروا من يحيى بن يحيى ليس هذه الفتوى، إمام أكبر من كل الأئمة اللي تسمعون في عصرنا واللي قبل عصرنا من كثير منهم، لكن لما قال صوم 60 يوم ولا يقبل منك غيرها، لا كسوتهم ولا طعم، استنكر العلماء. قال كيف هذا بخاء؟ أنت ترتيب فتوى مخالفة لشريعة الله لنص القرآن. قال لهم ترين على قلت له كذا لأني لو قلت له أطعم 10 مساكين أطعم 60 مسكينا أطعم 60 مسكينا يواقع في اليوم 10 مرات، يعني ما ينتهي كل يوم يواقع جاريته أو زوجته. هذا يهم القروش؟ لا يهم ولا القروش ولا العبك. لو قال لي اعتق 100 يعتق في نظير شهوته الجامحة، ولكن كل يصوم ما يتربى إلا بالصوم. لكن أخطأ يحيى بن يحيى وهو إمام عظيم جليل القدر، قسمه الله فسيح الجنة وفي الفردوس الأعلى، لكن خطأ، أخطأ في الفتوى لأنها معارضة للنص ولا اجتهاد مع النص. العلماء يقولوا يجوز الاجتهاد في النص ولكن لا يجوز الاجتهاد مع النص. فهم النص يجوز تجتهد في الفقه، فقه الحديث يمكن أنت تفهم منه اللي ما فهمه الشيخ البيان التالي، ولكن كونك في النص في الموضوع يقول تعالوا كذا وتقول له وتفتي معه لا فتوى. والناس يقولون ونظرت بها مثلا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، كان معقل من يسار المزن لما كان أمير البصرة ويجي بحر الخليج يجي فيه المد، فالماء حق الخليج المالح يمشي إلى البصرة في النهر ويخلي النهر الحالي مالح، النهر حلو مالح. فكان معقل ابن يسار لما صار أمير وجاء الإسلام إلى هذه البلاد حفر نهر، فإذا كان البحر مجزور ما فيه ماد ويجي الماء حلو يملأ الخليج هذا من الماء الحلو وسكره، فإذا جاء المد ما يغطي الماء الحلو، إذا غطى ماء حلو البصرة بعد نهر البصرة يشربون من خليج من 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 حق عقيق من حق معقل ابن يسار المزري يشربون من وين؟ لكن الناس يقولوا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ما احنا محتاجين لنا البركة اللي عاملها معقل، ما احنا محتاجين لها. ففتاوى العلماء اللي تخالف نص كتاب الله مثل ما قلت عن نهر معقل. ابن عباس يرى أن قوله تبارك وتعالى وعلى يقول أول ما قال أيام معدودات في أول الآية الآية الثانية بقي علي لعلكم تتقون، كلمة لعلكم تتقون يعني لينغرس في قلوبكم تقوى الله ومخافة الله ومهابة الله، وتكون كأنك تراه في أي مكان أنت موجود فيه. لأن حديث جبريل اللي قريته البارحة حديث عمر الخطاب وحديث أبي هريرة يقول فيه ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإنسان إذا كان قلبه وصل إلى درجة هذه المراقبة لله عز وجل والخوف من أهل قلبه سعيد، ولا يأمر إلا بالخير ولا يدل صاحبه إلا بالخير، بس بشرط أن يكون صاحبه يأكل حلال ويشرب حلال، لأن العبادة مع أكل الحرام ما تنفع صاحبها. يعني لو واحد أخذ لقمة من الحرام يمكن يصلي 40 يوم ما تقبل له صلاة. والنبي عسى كما جاء في صحيح مسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا، وقال الذين أمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل طول السفر أشعث أغبر مطعمه حرام وشربه حرام وغذيه بالحرام، ثم يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب أن يستجاب له ومطعمه حرام وغذيه بالحرام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ختم الآيات هذه قبل ما يبدأ بآيات الحج، ختم آيات الصيام بقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فاللقمة الحرام إن كان قل طعام طيب بإذن الله ينبت الطيب ويثمر الطيب وذلك حديث اللي يعتبر من أهم أحاديث الإسلام حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. النعمان بن بشير رضي الله عنه لما قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور إلى أن يقول وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. والقلب ما يصلح إلا بالطعام الطيب والذكر الطيب والخوف من الله عز وجل. يمنو فيه الخوف وملكة الخوف تصير ملكة. الخوف يصير ملكة في قلبه لو كان لحاله في برية نائية لا يقع عليها أحد ولا يمر بها أحد ورأى منكر يبتعد عنه. يعني لو حانت له فرصة منكر وهو في برية ساحقة ما عنده أحد. وإذا ما خلوت الدهر يا من فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. فالإنسان اللي يخاف من الله ولا يتأتى الخوف إلا بتربية القلب على الخوف من الله وتقوى الله عز وجل. أنت إذا كنت تمشي في طريق والطريق مليان شوك ومسامير أنت تعرف أن هذا المالك هذا طريقك اللي تسلكه ممنوع بالشوك والأشواك والمسامير والبلايا وقطع الزجاج اللي تقطع رجيك. تمشي على طول أنت كده وتعرف أنه قدامك هذا الخطر ما تمشي لابد تأخذ وقاية تحط لك وقاية في رجليك عشان ما تدخلها المسامير ولا الشوك أو تعوج عن هذا الطريق اللي المبتلى تعوج عنه تبعد عنه هذا لابد منه. فكلمة تقوى أصلها من الوقاية وأن تقي نفسك مصارع السوء أن تقي نفسك أن تقع في محذور من محذورات التي نهى الله عنها أو نهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. التقوى إذا صار قلبك يتقي الله معناه لا ترتكب محذورا وليس عندك إلا فعل الخير لا يكون عندك إلا فعل الخير. وذلك يقول النبي عشان يبين إن الصوم يؤدي هذا العمل فيما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة. وكلمة جنة يعني الجنة هي الترس اللي يتترس فيه المقاتل عشان رماح أعداؤه إذا جاءت يردها الترس كقنصان الحديد اللي كان يعملها داود عليه السلام وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فالصوم جنة يعني تجتن بها تستتر بها ما يجيك سهام إبليس تبتعد عنك سهام إبليس لا تكاد تصيبك إذا أنت أديت شريعة الله كما طلبت منك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم الصيام جنة. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث الرفث الجماع ودواعي يعني ذكر الجماع بحضرة النساء وينبغي لك أيضا ألا تذكره ولا حتى بحضرة الرجال لا حضرة الرجال ولا حضرة النساء. كل شيء يتصل بالاتصال الجنسي بالزوجة لا ينبغي أن يذكر في نهار رمضان الصوم عنه مثل ما تصوم عن الطعام والشراب وتصوم عن الشهوة. فإذا استطعت أن تلجم بطنك وشهوتك كلها من يعني في شهوة الطعام وكل الشهوات اللي منها من هذا الجنس ولا جمت نجحت وتربت فيك الملكة التي يريدها الإسلام من شرع الصوم لك. لكن لو كنت تصوم وتمشي في الطريق تطلق مرتك وانت ماشي وتمشي في الطريق وتسب فلان وتشتم فلان وتمشي في الطريق وتقول كأنك كلب مسعور يعني بس يلهث يمينا ويسارا هذا ما صار ولا يعرف الصوم حتى لو كان من ابن المسلمين حتى ما صار يعني يلقى الله بلا صيام يلقى الله بلا صوم. طبعا يا حسرة يوم القيامة إذا لقي الله لأن يوم القيامة الله جعل من أبواب الجنة باب خاص بالصائمين في الجنة إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل بعدهم منه أحد. هذا يأتي من ماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا الصيام جنة. فإذا كان الصوم يوم أحدكم يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل لا يصخب يصارخ ولا يجهل. فإن امرؤ قاتله أو شاتمه لو وليد بواحد سفيه بدأ يسبك بغير حق ويشتلك بغير حق لا ترد عليه إنما ليك تقول له أتراني صايم. تعلمه إن لسانك ما هو قصير، وأنك تستطيع أن ترد عليه شتمته بشتمات، لكن يمنعك من ذلك مخافة الله عز وجل وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأني لا أجهل وأنا صائم. وإن امرؤ قاتله وشتمه يقول إني صائم إني صائم، يعني ما منعني عنك ضعفي، ما منعني عنك ضعفي، يقول أمر على السفينة يمر كي يسبني، فمشيت مضيت ثمة قلت لا يعنيني مثل هذا المعنى، يعني لا يظن أني عاجز، أنا أقدر أكلم وأرد عليه بدل الشتمة شتمات، لكني أخاف الله، أنا أتبع حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم لأنجو، لأكون شافعا لي يوم القيامة، ليكون شافعا لي يوم القيامة، أنا أترك لله عز وجل وطاعة لحبيبه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. اللي يقول فإذا كان صوم يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجد، وإن امرؤ قاتله وشتمه فليكن إني صائم إني صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم، بعض الناس يحطها عليها فتحة على خلوف، خلوف هي بالضم في القاموس وغيره، والكتاب اللي أنا كتبت تفسير بحط عليها ضمة، خلوف فم الصائم هي الريح اللي الفم بسبب الجوع وخلو البطن يبدأ فضلات الطعام، إن كان باقي فضلات طعام بين الأسنان تزيد إذا كان الإنسان من أهل السواك ونظف أو فرشة ومعجون ونظف ما يقعد له هذا يعني مثل غيره، لكن الجوع نفسه حتى لو كان الفم من أنظف يعني الأفواه من أنظف الأفواه، لكنه الجوع يجعله بخور، يجعله ريح معين تحس بها ونحس بها نحن وأنت، فيقول له خلوف فم الصائم هو ريح مكروه، ده ما هو محبوب، يقول خلوف أطيب عند الله من ريح المسك، يقول الله يدع الصيام لي، يقول الصيام لي، يقول النبي في الحديث هذا يقول الصيام لي وأنا أجزي به، أو يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها، يعني جزاء الصائمين لا يقدر بقادر لأنهم صابرون، والله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.